الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين وبعد فما زال الكلام في تفسير سورة القمر وكان من أواخر ما أخذناه قصة ثمود حيث أرسل الله عز وجل إليهم نبيه صالح قال تعالى وكما تقدم معنا أن سورة القمر تتكلم عن التكذيب بآيات الله وتكذيب أنبياء الله وآثار ذلك في الدنيا والآخرة والعقوبات التي نزلت بالمكذبين في الدارين وكان مما ذكره الله عز وجل قصة ثمود فقال تعالى كذبت ثمود بالنذر أي هذا شأن الأمم المعذبة المعاقبة التكذيب وكذلك كذبت قبيلة ثمود وهي قبيلة عظيمة الشأن تعرفها العرب وكانوا يسكنون في مساكنهم لما كذبوا بنبي الله صالح كأنهم كذبوا بجميع الأنبياء ولذا قال تعالى كذبت ثمود بالنذر لماذا كذبوا بالنذر؟ لأنهم احتقروا نبي الله فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه كيف يكون هناك واحد من البشر له من الصفات مثل ما لنا له عينان وأنف وفم كما لنا ومع ذلك نتبعه فالتفتوا إلى الأمور الظاهرة ولم يلتفتوا إلى حقائق الأمور فانخدعوا بها وهكذا شأن أنبياء الله عليهم السلام يقابلهم أقوامهم بالاحتقار والاستنقاص ويقابلونهم بالتكبر والترفع ويظنون أنهم يماثلونهم ولو نظروا إلى حقيقة الأمر لوجدوا أنهم قد أذلوا أنفسهم وذلك أنهم عبدوا الأحجار والأصنام فتركوا عبودية الله خوفا من كونهم يتبعون البشر الذين أرسلهم الله عبدوا ما هو أقل منهم ولذا قال فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه أي تركوا اتباع الواحد فعبدوا ما هو أقل من ذلك الواحد من الحجارة والأصنام ثم حكموا على أنفسهم قالوا إنا إذا لفي ضلال وسعر أي أنهم ظنوا أنهم إذا اتبعوا هذا النبي الكريم فسيكونون في ضلال وعذاب وهذا من فهمهم الخاطئ ثم ذكر حجة أخرى فقالوا ألقي الذكر عليه من بيننا لماذا خصه الله وتركوا أن الوحي من عند الله عز وجل يعطيه من يشاء ويرسل من يشاء ولا يصح بالعقلاء أن يعترضوا على ما قضاه الله وقدره وفي قوله أبشرا منا واحدا أنك لا ينبغي بك أن تحتقر الواحد من الناس فإن بعض الخلق إذا رأى الجماعة والكثرة انغر بهم وانخدع بهم وظن أن الحق معهم وقد يكون الحق مع الواحد وليس مع الجماعة قالوا ألقي الذكر عليه من بيننا ثم اتهموه باتهامات باطلة فقالوا بل هو كذاب أشر انتبه إلى كلمة كذاب والسورة كما تقدم تتكلم عن التكذيب لأنبياء الله وصف الأنبياء والدعاة بالكذب، بل هو كذاب أشد، أي صاحب شر وليس بصاحب خير، بل هو والله الصادق صاحب الخير. ولذا قال تعالى: سيعلمون غدا. متى غدا؟ أي عندما تنزل العقوبة بهم، سواء في الدنيا أو في الآخرة، حينئذ سيعلمون من الكذاب الأشد. وقال سيعلمون بالسين، ولم يقل سوف يعلمون، لأن السين أقرب أجلا من سوف. سيعلمون غدا، وقال غدا لبيان أنه قريب وأن العقوبة نازلة عن قرب. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، من الذي يكذب ويترك الحق والصدق الذي يجلب الشر لنفسه ولغيره. ثم قال تعالى: إنا مرسل الناقة، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. الناقة آية عظيمة، أرسلها الله إلى ثمود قوم صالح، أرسلها الله إلى ثمود قوم صالح، حيث كان هناك صخرة عظيمة عندهم، فحولها الله لتكون ناقة. ثم هذه الناقة جاءت بولد، وهذه الناقة كان فيها لبن عظيم يغنيهم، بحيث كانوا في يوم يشربون من مياه الآبار، وفي اليوم الآخر يشربون جميعا من مياه من لبن هذه الناقة، والماء يترك للناقة. قال تعالى: إنا مرسل الناقة فتنة لهم، أي اختبارا وابتلاء، لننظر هل يصدقون بهذا النبي. فهذه الآية مع أنها آية عظيمة، إلا أنهم كذبوا بها ولم تغن عنهم هذه الآية شيئا. قال تعالى: فارتقبهم واصطبر، أي انتظر قليلا فإن العقوبة ستنزل بهم عما قريب. قال: ونبئهم، ونبئهم أي أخبرهم أن الماء قسمة بينهم، يوم لهم ويوم للناقة، من أجل أن ينظر هل يطيعون أمر الله في ذلك، هل يطيعون أمر الله جل وعلا في هذا فيستجيبون لنبي الله عليه السلام، أو لا يكون ذلك شأنهم. قال: كل شرب محتضر، أي كل شرب يحضره صاحبه ولا يغيب عنه. فمرة يشربون من الماء من مياه البئر، ومرة يشربون، ويوما يشربون من لبن الناقة. فماذا كان فعلهم، وماذا كان شكرهم لهذه النعمة؟ قال تعالى: فنادوا صاحبهم، أي طلبوا من صاحبهم أن يقتل تلك الناقة، إمعانا في تكذيب نبي الله عليه السلام، إمعانا في تكذيب الله. فنادوا، أي طلبوا صاحبهم، أي أحدهم ممن يعرف بالجرأة ويعرف بالإقدام على ما لا يحسن، فتعاطى فعقر، أي فتناول السيف فذبح تلك الناقة، وخالفوا بذلك أمر الله جل وعلا. فنادوا صاحبهم، أي طلبوا من صاحبهم ذلك الجريء، فتعاطى أي فتناول السيف، فعقر أي فذبح الناقة، وخالف بذلك أمر الله. بدل أن يصدق بهذه الآية العظيمة أصبحوا يمكرون بها. قال الله: فكيف كان عذابي ونذر. كيف أداة استفهام، وليس المراد بها الاستخبار والاستعلام، وإنما المراد بها الاستعظام، استعظام العذاب، يعني أن العذاب كان شيئا عظيما وكان أمرا كبيرا فوق ما تتصوره، فوق ما تتصوره النفوس. ماذا؟ قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم صيحة، جاءتهم الصيحة فسكنوا كلهم، سمعوها بآذانهم فماتوا كلهم. فانظر كيف قدرة الله جل وعلا، بالصوت أهلك أمة من الأمم. قال تعالى: فكانوا كهشيم المحتضر، المراد بالهشيم يابس النبات بعد مرور وقت على موته وتحلله بسبب الشمس والريح، كهشيم المحتضر. والمراد بالمحتضر الرجل يجعل في حظيرة الغنم شيئا من الأعشاب البالية، شيئا من الأعشاب البالية اليابسة. فانظر بينما هم أمة يعجبون بأنفسهم ويظنون أنهم أصحاب قوة، وكذبوا أنبياء الله وتجرأوا على الناقة، كيف فعل الله جل وعلا بهم؟ قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي من أراد أن يتذكر ويعرف حقيقة أمره ويعرف مقدار عقوبة الله لمن كذب أنبياءه فعليه بقراءة كتاب الله. فهل من مدكر؟ هل هنا للحث والترغيب في التأثر بكتاب الله جل وعلا؟ وهذه الآيات فيها تحريم، تكذيب الإنسان لأنبياء الله عليهم السلام، وفيها أن العقوبة العظيمة قد تكون من الأسباب السهلة اليسيرة، وفيها أن رب العزة والجلال قادر على جعل النتائج الكبيرة من أسباب يسيرة صغيرة، وفيها أن القرآن ميسر للذكر وللتذكر والاتعاظ. وفي هذه الآيات أن من كذب بنبي واحد من أنبياء الله فكأنما كذب بجميع الأنبياء. وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي بالإنسان أن يلتفت إلى الأمور الظاهرة والشبه الظاهري. صحيح أنت والعالم والفقيه والداعية تتماثلون في الصفات، لكن الله عز وجل يميز بعض العباد بعلم الوحي بما لا يعطيه لغيره. وفي هذه الآيات أنه لا ينبغي احتقار دعوة الداعي لكونه واحدا، وأن عدم اتباع الآخرين له لا يعني أن دعوته باطلة، فمعيار الحق والباطل هو موافقة الدليل لا الكثرة والقلة. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل لا يزالون ينفرون من الحق ودعاته ويصفونهم بالأوصاف الذميمة، وأن العقلاء لا تغرهم مثل هذه الدعايات الباطلة. وفي هذه الآيات أن أهل الباطل يصفون أهل الحق بالصفات التي يتصف بها أهل الباطل، فيصفونهم بأنهم أهل الفساد وبأنهم أهل الكذب وبأنهم يريدون الدنيا وبأنهم وبأنهم، وهذه الصفات موجودة في أهل الباطل وليست في أهل الحق. وفي هذه الآيات أن الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة لا تغني عن الإنسان شيئا، وليست هي سبب الهداية، وإنما أسباب الهداية تفريغ القلوب لله وتذكرها واشتغالها بالنظر في الأدلة. وفي هذه الآيات أن العقوبات تنزل سريعة بالمخالفين لشرعه ودينه. وفي هذه الآيات أنه إذا فعل المنكر واحد من الناس برضا البقية فإن العقوبة تنزل بهم جميعا، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإن الذي عقر الناقة واحد ولكن العقوبة عمتهم جميعا. ولعلنا إن شاء الله نقرأ قصة لوط وموسى عليهما السلام. قال تعالى: كذبت قوم لوط بالنذر. قوم لوط أمة من الأمم كانوا يفعلون الفواحش، يأتي الذكران بعضهم بعضا، فأرسل الله عز وجل إليهم نبيه لوط عليه السلام يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى إفراد الله بالعبادة ويدعوهم إلى ترك الفواحش، ولكنهم قابلوا دعوة هذا النبي بالتكذيب فلم يصدقوا ولم يستجيبوا لدعوته ونذارته. قال تعالى: كذبت قوم لوط بالنذر، أي لم يستجيبوا لنبي الله لوط عليه السلام. ومن كذب بنبي من الأنبياء فكأنما كذب بالأنبياء كلهم، فماذا كانت عاقبتهم؟ قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم حاصبا. المراد بالحاصب الريح الشديدة التي ترميهم بالحجارة. إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحاب. فانظر، أمة من الأمم عاقبها الله بالحجارة التي نستهين بها ونطأها بأقدامنا، فكيف عوقبت هذه الأمة بهذا الأمر اليسير السهل؟ ولذلك لا تأمن مكر الله ولا تظن أنك في عافية من عذاب الله وأن عقوبة الله قد تنزل بك. قال: إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط، أي إلا لوطا وأهل بيته إلا امرأته، فإن الله عز وجل لم يرسل عليهم الحاصب وإنما نجاهم بسحر. المراد بالسحر السدس الأخير من الليل، السدس الأخير من الليل سمي بهذا الاسم سحر لأنه خفي الوقت والناس يغفلون عنه، فإن أصل السحر الخفاء مع الدقة واللطف، فيقال عن الشيء، ولذلك يقال عن الكلام المؤثر في النفوس سحرهم. وفي الحديث إن من البيان لسحرا، أي هو كلام يسير سهل ومع ذلك مؤثر في النفوس. فالسبب في كونه مؤثرا في النفوس يخفى علينا، وهكذا آخر الليل يسمى بهذا الاسم. قال تعالى نجيناهم، أي أنقذناهم ولم يحصل عليهم شيء من هذا العذاب الذي أصيبت به أقوامهم. قال تعالى نعمة من عندنا، أي أن الله عز وجل قد أنعم بهذه النجاة على لوط وأهل بيته، وهي نعمة من عند الله عز وجل. وما بالعباد من نعمة فمن الله، وإرسال لوط نعمة على العباد، ونجاة لوط نعمة. فإرسال لوط نعمة للناس كلهم، ونجاة لوط نعمة له ولأهل بيته. قال تعالى كذلك نجزي من شكر، أي أن من يشكر نعم الله فإن الله عز وجل سينجيه مما يصيب غيره من البلاء والمصائب المحيطة به من كل جانب. قال كذلك نجزي من شكر، فكل من شكر الله فإن الله عز وجل سينجيه من العذاب المحيط. كيف يكون شكر الله عز وجل؟ يكون شكر الله باستعمال نعم الله في مراض الله، بالاعتراف أن هذه النعم من عند الله. ومن شكر نعم الله اتباع أنبياء الله، فإن أنبياء الله نعمة. وهكذا النذر الذين ينذرون الناس من الأنبياء والعلماء والدعاة، هؤلاء نعمة من عند الله. فمن شكر الله على هذه النعمة بأن سار على كلام هؤلاء العلماء وأطاعهم لما يرشدنا إليه من شرع الله، فإن الله سينجيه من العقوبات. قال تعالى ولقد أنذرهم، أي أن لوطا حذر قومه وخوفهم بطشتنا. المراد بالبطشة العذاب الشديد والقبضة القوية التي تنزل بالعبد من كل جانب. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، تماروا أي شكوا وترددوا بالنذر، فقالوا يعني هؤلاء فيهم ما فيهم. وهكذا طريقة أهل الباطل، عندما يأتيهم دعاة الحق تبدأ الشياطين ترد إلى نفوسهم، فيبدأون يتشككون ويترددون ويقدمون ويؤخرون حتى تفوت عليهم الفرصة. مثال ذلك أولئك الذين عندهم شيء من المال وعندهم شيء من الدنيا، عندما يطالب منه أن يتصدق أو أن يوقف تجد نفسه تتردد ولا يسارع ويبادر إلى مثل هذا. قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه، أي أن قوم لوط من تماديهم في العصيان والضلالة طلبوا منه أن يفعل بأضيافه الفاحشة، ولقد راودوه عن ضيفه، مما يدلك على ما وصلوا إليه من الدرجة العالية من العتو والمعاصي ومخالفة أمر الله وعدم الاستجابة لأنبياء الله عليهم السلام. راودوه عن ضيفه، طلبوا منه الضيوف، فطمسنا أعينهم، أي جعلنا أعينهم لا تشاهد الأنبياء عليهم، لا تشاهد الملائكة الذين قدموا إليه. قيل بأن الملائكة مسوهم بأطراف أجنحتهم فذهبت أبصارهم ولم يعودوا يرون شيئا، فذوقوا عذابي ونذر. هذا أول العذاب. قال فذوقوا، يعني هذا أول العذاب، لأن ذوق الطعام هو الإحساس بأوله. فذوقوا عذابي ونذر. قال تعالى ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر، أي أتى إليهم في الصباح وفي أوائل يومهم الآخر، لأن الملائكة أتوه في الليل فأمروه بالهرب من قريتهم، فخرج في السدس الأخير من الليل، في الصباح نزلت بهم العقوبة. قال ولقد صبحهم بكرة، أي في أول النهار، عذاب مستقر، أي عذاب ملازم لهم لا يفارقهم، حيث أمر الله عز وجل الملائكة ورفعت الأرض وهم فيها ثم قلبتها عليهم، وأمطروا بالحجارة الشديدة، عذاب مستقر. فذوقوا عذابي ونذر. العذاب الدنيوي عذاب يسير لأنه في أيام، ولكن العذاب الدائم هو عذاب الآخرة. ولذلك مهما نزل من العقوبات في الدنيا فهو يسير بالنسبة لما في الآخرة. ومن هنا قال فذوقوا عذابي ونذر، أي نتيجة النذارة التي لم تؤمنوا بها ولم تستجيبوا لها. قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر، أي سهلنا أمر القرآن بحيث يتمكن الإنسان من فهمه، ويتمكن الإنسان من حفظه، ويتمكن الإنسان من قراءته، ويتمكن الإنسان من العمل به. ولقد يسرنا القرآن للذكر، من أجل أن يكون هذا من أسباب تذكرهم وعودتهم إلى الله ومعرفتهم بحقيقة حالهم ومآلهم في الدنيا والآخرة. فهل من مدكر، أي هل هناك عقلاء يتذكرون بآيات هذا الكتاب؟ ثم ذكر الله جل وعلا أمة أخرى. انظر، أمة كاملة جاء عندهم ملك ودولة وذهبوا وأصبح لا يتحدث عنهم إلا ببضع كلمات، مما يدلك على هوان الخلق على رب العزة والجلال. كم من الدول زال. قال تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر. آل فرعون أمة عظيمة كانت في مصر، لهم ملك كبير، بنوا إنشاءات، وكان عندهم حضارات وشيء عظيم. جاءتهم النذر تخوفهم من طريقتهم حينما صرفوا العبادة لغير الله، يحذرونهم من عقوبة استمرارهم على مخالفة شرع الله. ولقد جاء لفرعون النذر. النذر يمكن أن يراد بها الأنبياء، حيث جاءهم موسى وهارون عليهم السلام، وقيل بأن المراد بالنذر الآيات التي جاء بها موسى. ولذا قال تعالى كذبوا بآياتنا كلها. هذا شأن الأمم المعذبين، التكذيب وعدم تصديق الأنبياء. كذبوا بآياتنا، أي بالعلامات الواضحة والبراهين الكاملة والحجج البينة كلها، لأن موسى عليه السلام قد جاءهم بآيات عظيمة، جاءهم بآيات عظيمة. ك كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أي أهلكناهم بعقوبة اليم، دخلوا في البحر فغرقوا فيها، أخذناهم أخذ عزيز مقتدر، العزيز القوي والمقتدر الذي لا يعجزه شيء. ففي هذه الآيات أن تكذيب أنبياء الله وتكذيب النذر الذين يدعون إلى الله من أسباب العقوبات في الدنيا والآخرة، قد يؤخر العذاب عن العبد بسبب أنه لم تصل إليه النذر، وقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإذا وصلت به النذر عاقبهم الله عز وجل العقوبة الشديدة. قال وفي هذه الآيات أن رب العزة والجلال ينجي أنبياءه وأولياءه من العقوبات العظيمة التي تحدث بالعباد، وفي هذه الآيات أن من أعظم أسباب نجاة العبد شكره لنعم الله عليه، وفي هذا ترغيب في بذل نعم الله في مراض الله حتى يكون العبد شاكرا فينجو من عذاب الله. وفي هذه الآيات أن الإنسان لا ينبغي به أن يستهين بالنذر الذي تصل إليه، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. وفيها أن الشك في أنبياء الله عليهم السلام وفي نذارتهم من أسباب نزول العقوبات. وفي هذه الآيات أن اتباع الإنسان لهواه يورده المهالك، ومن ذلك أنه يورده الفواحش التي تكون من أسباب نزول العقوبات. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل قد يغير أحوال الأمة في لحظات يسيرة وفي أوقات قليلة، فهذه أمم عظيمة الشأن، قوم لوط في الليل يراودون لوطا عن ضيفه، وفي الصباح تأتيهم العقوبة. كم من الساعات بينهما ساعات قليلة يسيرة، ومع ذلك نزلت بهم هذه العقوبة الشديدة. وفي هذه الآيات أن عذاب الله إذا نزل بالعباد فإنه لا يرفع إلا بتوبة صادقة وعودة إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن عقوبة الدنيا وعذاب الدنيا سهل يسير، إنما الشأن في عقوبة الآخرة، ولذا وصف الله عقوبة الإهلاك العام لأنها مجرد ذوق للعذاب وليست العذاب كله. وفي هذه الآيات أن من كذب بنبي من أنبياء الله فكأنما كذب بجميع أنبياء الله. وفي هذه الآيات أن الله عز وجل لا يعجزه شيء، أنه إذا أراد إهلاك أمة من الأمم أهلكها بأمور يسيرة سهلة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل كيف نجمع بين قوله تعالى في قوم لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا وقوله تعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم الآية؟
ليس بينهما تعارض، إمطار الحجارة هذا هو إرسال الحاصب، فإن الحاصل قد جاءهم بالحجارة. فهنا في هذه الآيات ذكرت عقوبة واحدة لهم، وفي الآية الأخرى بيان أن تلك الأمة عوقبت بعقوبتين مجتمعتين. ولا يمتنع أن تذكر في أحد الموطنين شيئا وتذكر في الموطن الآخر شيئا آخر بما يتناسب مع المقام. شان المرأة المسلمة أن تتستر. التستر يراد به عدد من الأمور. أول ذلك أن تجتنب المرأة اللباس الضيق الذي يبدي مفاتنها ويظهر أجزاء جسدها، هذا مما تمنع منه المرأة باتفاق أهل العلم. وهكذا أيضا تؤمر المرأة باجتناب إظهار مفاتن جسدها وشيء من أي شيء من بدنها. فلا يجوز للمرأة أن تظهر قدميها عند الرجال الأجانب بإجماع أهل العلم، ولا يجوز لها أن تظهر رقبتها ولا شعرها ولا عضدها ولا ساعدها. وبعض النساء قد تظهر أعلى رقبتها لأنها تترك فراغا بين غطاء رأسها ولباس ظهرها فيظهر أعلى الظهر، فكل هذا مما يمنع منه، ولا يجوز للمرأة أن تفعله بإجماع أهل العلم. وإذا رأت امرأة أخرى ظهر منها شيء من هذا فعليها أن تنصحها وتشير عليها. وأما بالنسبة للوجه واليدين فجمهور أهل العلم على أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها ويديها عند الرجال الأجانب، كما هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد وإحدى الروايتين في مذهب الإمام مالك. ويدل على ذلك نصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. فأمر في هذه الآية بلبس الجلباب، والمراد بالجلباب العباءة التي تكون فضفاضة واسعة تلبسها المرأة فوق ثيابها عند وجود الرجال الأجانب. وأمر الله عز وجل المؤمنات بتغطية سوائر بدنهن، ولذلك فهم الصحابة هذا المعنى من هذه الآية. فلما نزلت هذه الآية عمد نساء الأنصار إلى مروطهن فاعتجرن بها وتخمرن بها فأصبحن لا يرين، فأصبحن لا يرى منهن شيء كأنهن الغربان السود. ويدل على هذا قول الله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب. ما قال وهن عليهن حجاب، وإنما قال من وراء حجاب، مما يدل على وجوب تغطية المرأة لوجهها. ويدل عليه قوله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فإنه نهى المرأة المؤمنة عن إبداء الزينة، وقال إلا ما ظهر منها، أي بدون قصد كطرف الثوب وشيء من الأصابع ونحوه إذا ظهرت بدون قصد، فمثل هذا لا يؤثر ولا حرج على المرأة فيه، لكن ما عدا ذلك فإنه لا يجوز. والوجه من أفضل مواطن الزينة، بالتالي وليس الوجه مما ظهر إنما تظهره المرأة. فلم يقل في الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما أظهرن، وإنما قال ما ظهر، يعني هو بنفسه بدون قصد. ثم قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الخمار يكون فوق الرأس، فأمر الله عز وجل بضرب الخمار حتى يصل إلى الجيب وهو أعلى الصدر. وهذا يعني أن المرأة تغطي ما بين الرأس وما بين الجيب وهو الوجه. ويدل على هذا قوله تعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أباح للمرأة الكبيرة في السن أن تضع الجلباب، المراد به العباءة التي تغطي بها سائر بدنها، ولم يجز لها إلا ذلك. وفدل هذا على أن الشرع يتطلع إلى تستر المرأة وعدم ظهور شيء منها. ونساء الصحابة كان هذا شأنهن بعد نزول آيات الحجاب، ولذا قالت عائشة كان إذا حاذن الركبان قامت إحدانا فسدلت جلبابها حتى إذا جاوزونا كشفناه، هذا في الإحرام، فكيف في غيره. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها، فدل هذا على أنه إذا لم يخطبها لا يجوز له أن ينظر إليها. ولقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وغض البصر لا يحصل كاملا إلا بتستر المرأة. ولذلك نجد أن من يبتلى ويكون في بلد فيه التبرج والسفور لا تتورع نفسه عن النظر المحرم، وتجده ينظر في وجوه النساء، بل قد يرى أن ذلك ليس فيه شيء، وأن النظر إلى وجوههن ليس من الأمور الممنوعة شرعا. وجاء في حديث عائشة قالت وكان يراني قبل الحجاب، وكان يراني قبل الحجاب، مما يدل على أن أمر الحجاب كان مشتهرا بينهم. والحجاب بتغطية الوجه ليس قاصرا على طريقة أو عرف، ليس هذا هو عرف الناس، وإنما هو شرع من دين الله. فإن أهل الجاهلية كانوا يكشفون وجوه، كان النساء يكشفن وجوههن، إنما أمرن بذلك في الإسلام، أما قبل هذا فليس أمرا موجودا. فليس هذا مصدره مجرد العرف، وإنما مصدره الشرع كما تقدم. والناظر في أحوال الأمة في مشارقها ومغاربها يجد أن النساء لازلن يغطين وجوههن في كثير من البلدان.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الأولى حفظ ما تيسر من القرآن في رمضان أم تلاوته؟
من يحفظ ما تيسر من القرآن يجمع بين الأمرين القراءة والحفظ، لأنه لا يتمكن من الحفظ إلا بقراءة، وبالتالي كان الحفظ أفضل وأولى من مجرد القراءة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل بناء يعتبر ناسخا لقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام الآدم؟
هذا من مواطن الخلاف بين الأصوليين، هل هذا بيان؟ لأنه لما قال قل لا أجد فيما أوحي إلي نفى علما ولم يثبت الحكم، وبعد ذلك لما نزل الحكم الآخر ولم ينسخ الأول، لأنه إنما نفى وجوده له، وآخر قالوا بأنه من النسخ ولا يمتنع نسخ الكتاب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: توفي جدي عن أبي وعمتي وترك أرضا أخذها والدي وحده، ثم توفي والدي، فماذا نفعل بهذه الأرض؟
يجب عليكم إعطاء العمة أو ورثتها نصيبهم من الميراث، نصيبهم من الميراث، ولا تبرأ ذمة والدكم إلا بهذا. وهذا سكت لا زال يعذب عليه في قبره، فعليكم المبادرة إلى إرجاع الحقوق لأصحابها، واستسمحوا من عمتكم واطلبوا منها أن تبيح والدكم. يجب على الإنسان أن ينفق على أصوله، الآباء والأجداد والأمهات والجدات، سواء كانوا من طريق الأب أو من طريق الأم، وذلك لأن الوالد أمر بالإحسان إليه ووجبت نفقته.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما تفسير قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟
يقول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله. الإنفاق في سبيل الله بذل شيء من النعم في طاعة الله عز وجل. أنفقوا في سبيل الله من أموالكم ومن أنفسكم ودمائكم ومن أوقاتكم في سبيل الله. الجمهور على أن المراد في طاعة الله، بحيث يشمل جميع سبل الطاعات، وآخرون قالوا بأنه خاص بالجهاد في سبيل الله. قوله: ولا تلقوا بأيديكم في التهلكة، أي لا تقذفوا بأنفسكم فيما يهلككم، وهذا كما يشمل النهي عن قتل الإنسان لنفسه، هو يشمل أيضا أن يترك الإنسان طاعة الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندي غنم لحاجة بيتي وعائلتي، وقد أبيع شيئا منها، كيف أخرج زكاتها؟ هل عند بلوغ النصاب أو تعتبر من عروض التجارة؟
إذا قصد الإنسان بيع ماشيته أو بيع جزء منها وبقيت عنده سنة من النية لم تبع، فحينئذ عليه أن يزكيها بأن ينظر كم قيمتها في السوق ويخرج من هذه القيمة ربع العشر 2.5%. وأما إذا كان الإنسان لا يريد بيعها نظرنا، فإن كانت ترعى وتطعم نفسها، فحينئذ إذا بلغت النصاب وهو 40 وجب عليه إخراج الزكاة بدفع شاة واحدة. ما إذا كانت في الحظائر وكان يعلفها ويأتي لها بالعلف ولا ترعى، فإنها في هذه الحال لا زكاة فيها ما دام ما لم ينوي بيعها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم للذين يخافون من الإسلام من الشريعة الإسلامية ويبغضونها، وكيف نتعامل معهم؟
الخوف من الإسلام يلقيه الشيطان في قلوب العباد، ولذا يخشى منه كثير من الخلق. ودين الإسلام دين رحمة، دين يحسن التعامل التعامل مع الخلق. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل غار المسلمين المعاملة الحسنة، فكان صلى الله عليه وسلم يكرمهم إذا قدموا عليه ويضيفهم ويذبح لهم الذبائح، وكان صلى الله عليه وسلم يزور مرضاهم، وكان صلى الله عليه وسلم يتلطف معهم ويحسن القول معهم، وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لهم. وقد يناله شيء من سوء التصرف منهم، ومع ذلك يعاملهم بحسن التعامل بحسن خلق. وشاهد هذا في كتاب الله، قول الله عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. الحكم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وفي الآية الأخرى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. إذن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعني هذا ترك الدعوة إلى الله، بل الدعوة إلى الله مطلوبة، وهذا من النصح للخلق وتمني الخير والرحمة لهم. هل يتنافى هذا مع قتالهم؟ نقول لا، أصلا قتالهم لم يكن إلا من أجل مصلحتهم، من أجل أن لا يستمروا في قتال أهل الحق وصد الناس عن الحق إلى الباطل. هذا هو المقصود من الجهاد الشرعي. وبالتالي لو آمن الواحد منهم أصبح أخونا، أصبح أخا لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فما تفعل بلا إله إلا الله؟ قال إنما قالها تخلصا من القتل. فقال هل شققت عن قلبه؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يومها. إذن هذا القتال لم يشرع من أجل الانتقام ولا التشفي ولا أخذ أموالهم ولا، وإنما المراد به إزالة القوة الظالمة التي تصد الناس عن دين الله. وليس المقصود منه إلزامهم بالدخول في دين الله، ولذلك إن دفعوا الجزية قبلنا، وإن كانوا من أهل الذمة ودخلوا في بلاد المسلمين وبقوا على دينهم قبلنا منهم ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم اليهود الذين في المدينة وخيبر بالدخول في دين الله، ولما قدم إليه نصارى نجران لم يلزمهم بالدخول في دين الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هناك امرأة معاقة تحتاج إلى إعانة لكي تتوضأ وتريد أن تقوم من الليل، هل لها أن تتيمم لقيام الليل حتى لا توقظ بناتها؟
إذا لم يتيسر لها الماء وعدمت الماء جاز لها أن تتيمم، لكن أظن أن الماء سهل يسير، فبإمكانهم أن يضعوا إناء فيه ماء بجوارها فتتوضأ منه. لكن إن عدمت القدرة على استعمال الماء، لشلل في يديها لا تستطيع تحريك اليدين، فحينئذ يسقط عنها وجوب الوضوء إذا لم تجد أحدا يقوم بأداء الوضوء لها.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع الخوف من نار جهنم أم يجب المخاف من الله عز وجل فقط؟
من خاف من نار جهنم هو يخاف من الله، من خاف من نار جهنم هو يخاف من الله، لا يخاف من نار جهنم لذات نار جهنم، وإنما يخاف من الله أن يجعله في نار جهنم. فالخائف من نار جهنم هو في الحقيقة لا يخاف من نار جهنم لذاتها، وإنما يخاف من الله أن يجعله في نار جهنم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أن النصيحة لتحصيل العلم والعمل به، وكيف يكون ذلك؟
العلم، طلب العلم من أفضل العبادات التي يؤجر العبد عليها. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. قد ورد في النصوص الترغيب في طلب العلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، تنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. انظر للأجر والثواب العظيم في هذا. ولذلك لا بد أن تقصد بطلبك للعلم إرضاء الله والحصول على الأجر الأخروي، لا تقصد الرياء ولا تقصد السمعة ولا تقصد أن يتحدث الناس بك أو أن يثني عليك الآخرون، كل هذه مقاصد فاسدة. فإن من طلب علما مما يبتغى به وجه الله ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء، فإنه حينئذ سيكون من أهل نار جهنم والعياذ بالله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر به نار جهنم ثلاثة، وذكر منهم القارئ يؤتى به إلى الله فيسأله رب العزة والجلال وهو أعلم به، فيقرره على نعمه فيقول: ما فعلت بها؟ قال: أقرأت القرآن فيك يا ربي، يعني علمت، قرأت القرآن وأقرأته فيك، فيك يعني في الله. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما قرأته ليقال قارئ. فأمر به فقد قيل، جزاك وما قصدت حصلت في الدنيا، فقد قيل. ثم أمر به إلى نار جهنم والعياذ بالله. ولذلك على العبد أن يخلص النية لله في كل أعماله، أعظمها طلب العلم. هكذا أيضا من آداب طلب العلم أن يحرص الإنسان على تقفي آثار سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ العلم من المصادر الصحيحة الأصيلة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يسعى إلى البحث عن الدليل الصحيح الذي يكون موافقا لشرع الله عز وجل. ومن الوصايا في هذا استغلال الوقت في طلب العلم. هناك أوقات كثيرة مهدرة عند الناس مضاعة بلا فائدة، أقلها ما يتعلق بالذهاب في الطرقات، تأتي للحرم وتأخذ مسافة طويلة يمضي معك وقت كثير. من سبح الله منكم في هذا المشي؟ من استغفر الله في هذا المشي؟ من قرأ قصار السور في هذا المشي؟ إذن هذا وقت أهدرته بدون أن تستفيد منه.
أحسن أحسن الله إليكم، يقول السائل: بين التوسعة ومبنى قديم للحرام 7 متر ولا يمتلئ بالصفوف، فهل يجوز الصلاة فيه؟
يجوز الصلاة فيه ما دام أنه في ساحات المسجد، فإن ساحات المسجد المهيئة للصلاة فيها جزء من المسجد لها أحكام المسجد، ويصلي الإنسان في طرفها بدون أن تتصل الصفوف صحت صلاته وجاز له ذلك.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: امرأتان وأميل إلى إحداهما في المحبة أكثر من الأخرى، فهل علي
إثم؟ المحبة أمر قلبي، وبالتالي لا حرج على الإنسان في مثل هذا لأنه لا يملكه. قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحى فقال: لا تحلقوا، فقال صلى الله عليه وسلم: أكرموا اللحى.
أحسن الله إليكم، ما حكم لبس الإحرام الذي يكون بالدبابيس فيشبه الإزار؟
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس عدد من أنواع اللباس في الإحرام، فلما سئل عما يلبسه المحرم قال: لا يلبس القميص. المراد بالقميص ما يغطي جميع البدن من أعلاه إلى أسفل، هذا يقال له قميص. ونهى عن السراويل وهي التي تغطي أسفل البدن، ونهى عن لبس العمائم وهي التي تغطي الرأس ولو لم تكن مخيطة، ونهى عن القلانس وهي التي تغطي جميع البدن بما فيه الرأس، ونهى عن الخفاف وهي التي توضع في القدمين. كل هذه الأنواع من أنواع اللباس ينهى المحرم عنها، ويجوز له أن يغطي بدنه بإزار ورداء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يوضع بالدبابيس رداء وإزار، وبالتالي لا حرج على المحرم من لبسهما.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: أيهما أفضل في هذه الأيام، الطواف مع ما فيه من الازدحام أو قراءة القرآن؟
الصلاة خارج الحرم أفضل من الطواف في مكة، والصلاة في مكة 100,000 صلاة من الصلاة التي خارج الحرم، فانظر الفرق الكبير بين الصلاة في مكة والطواف بالبيت، الصلاة أعظم أجرا بكثير من الطواف أعظم. وهكذا أيضا قراءة القرآن، لكن قراءة القرآن ليس بينها وبين الطواف تضاد، يمكن يقرأ وهو يطوف، لكن في الصلاة ما يمكن يصلي وهو يطوف. بالتالي إذا جمع بين عبادات الصلاة من قراءة وركوع وسجود ودعاء وتضرع فهذا أفضل من الطواف بالبيت، سواء فيه زحمة ولا ما فيه زحمة، سواء فيه إنشاءات أو لم توجد الإنشاءات.
نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما مفهوم دلالة الإشارة عند المسؤولين؟
المراد بدلالة الإشارة أن يكون هناك معنى في الكلام ليس مقصودا بالكلام، مثال ذلك قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا، يقول: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. المعنى المقصود جواز الاستمرار على المفطرات حتى طلوع الفجر، هذا هو المعنى المقصود. هناك معنى تابع يشير إليه اللفظ، وهو أن من أصبح جنبا جاز له أن يصوم إذا بيت النية، فلو لم يغتسل إلا بعد الفجر صح صومه. لماذا؟ لأن الله أجاز له الجماع والأكل والشرب إلى طلوع الفجر، يعني أنه قبل لحظة من طلوع الفجر يجوز له أن ينزع، فأشارت الآية إلى أنه يمكن أن يكون الاغتسال بعد طلوع الفجر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل في عسل النحل زكاة مع العلم أنه من عروض التجارة؟
إذا كان من عروض التجارة فلا إشكال في زكاته، فيه ربع العشر. وأما إذا لم يكن من عروض، إذن هذا عروض التجارة في كل سنة يزكيها، إذا كان العسل من عروض التجارة فبعد مضي سنة من ملكه يزكي عروض التجارة، يزكي العسل الذي ينوي بيعه. كم مقدار الزكاة؟ ربع العشر، 2.5%. هل يجب زكاة مستقلة للعسل من حينما نجني العسل قبل مضي السنة، هل فيه زكاة؟ قال الجمهور: نعم فيه زكاة، لأنه من الخارج من الأرض، فيدخل في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. واستدلوا بقوله: وآتوا حق يوم حصاده وجني العسل، هذا حصاد له. واستدلوا عليه بأثر ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزكي العسل، ولم يخالفه أحد من الصحابة. وقضايا عمر تشتهر، ولذلك فإن الصواب أن الزكاة تجب في العسل بمجرد جنيه. كم مقدار الزكاة فيها؟ 10%. كم مقدار الزكاة؟ العشر، 10%. وبعد سنة هل تجب الزكاة؟ كان ينوي بيعه فيه إيش؟ زكاة التجارة ربع العشر، وإن كان لا ينوي بيعه لم تجب زكاته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل مريض بسلس الريح، هل يجوز له أن يدافع حتى يحافظ على الصف الأول؟
يجوز له ذلك ولا حرج عليه فيه، وينبغي به أن يلتفت إلى أنواع مأكولاته ليجتنب منها ما يسبب له الريح.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف تغطي المرأة المحرمة وجهها؟
المرأة المحرمة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة. ما معنى لا تنتقب؟ أي لا تلبس النقاب. ما هو النقاب؟ غطاء الوجه الذي يكون فيه نقب وأمام العين، فكل ما يكون فيه نقب أو فيه فتحة أمام العين هذا نقاب، لا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبسه سواء ابتداء أو لبست فوقه غطاء آخر. ماذا تفعل المرأة المحرمة؟ نقول: تغطي وجهها عند الرجال الأجانب بالسادل الذي يسدل، كما ورد في حديث عائشة: كان الركبان إذا حاذونا قامت إحدانا فسترت جلبابها فإذا جاوزونا كشفناه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أمة محمد صلى الله عليه وسلم آمنة من عقوبات الأقوام السابقين؟
سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه 3 مسائل: سأل الله ألا يهلك أمته بسنة بعامة فأعطاه الله إياه، ولذلك لا يمكن أن تكون هناك عقوبة لجميع الأمة في وقت واحد، وسأل الله ألا يسلط على الأمة عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فأعطاه الله ذلك. ولا يكون تسليط العدو إلا بالذنوب والمعاصي التي عند العباد، ولا يسلط على الأمة كاملة، لا يستطيعون مهما خططوا ومهما حاولوا. قال وسألت ربي ألا يجعل بأس أمتي بينهم فيهلك بعضهم بعضا فمنعنيها. ولذا نخشى من هذا، نخشى من هذا. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستباح الكعبة حتى تستبيحوها أنتم، فإذا استبحتموها فلا تسأل عن هلكة العرب يومئذ. ولذلك العقلاء يسعون إلى نفي تنازع الناس واختلافهم، ويسعون إلى جعل الناس أمة واحدة يصبر بعضهم على بعض ويتأنى بعضهم على بعض ويلين بعضهم في يد بعضهم والآخر وتكون العقوبة لهم، ويأمرون بالصبر على جور الولاة لئلا تقتتل الأمة بعضها مع بعضها الآخر، فإنه إذا نزل السيف في الأمة صعب عليهم رفعه، وإذا نزلت البغضاء في الأمة فأنتجت أن يتقاتل الناس صعب على الإنسان على الأمة رفع ذلك إلا بكلفة ومشقة. ولا يقول الإنسان نحن بمأمن ونحن متوحدون ونحن أمة واحدة، لا يأمن. فكم شاهدنا من الأمم انفرط عقد سبحتهم في لحظات يسيرة لم يكونوا يتوقعونها، وانظر إلى أمم حولنا كيف كان الشأن معهم، وانظر إلى صحابة رسول الله هم أفضل منا وأحب عند الله منا، وعندهم من العلم ما ليس عندنا، وهم قد شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا التأويل وعرفوا كتاب الله عز وجل وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، وهم أتقى منا وأورع، وهم السادة الفضلاء الذين نزلت النصوص بالثناء عليهم وبيان عظيم مكانتهم عند الله، ومع ذلك لما أراد الله حصول الاقتتال بينهم جاءهم في لحظات لم يكونوا يتوقعونها، بل عندهم من التآلف والمحبة والإيثار ما ليس عندنا. ومن هنا فأول ما يأتي الناس قضية الدنيا، إذا تنافسوا على الدنيا حصلت بينهم الفرقة والاختلاف والتنازع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم ولذا لا تنخدع بهذه الدعوات التي تحركك من أجل الدنيا، فالدنيا يتولى الله جل وعلا شأنها. اتق الله ويتولى الله أمرك في الدنيا، كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. البركة في الأرزاق هي من عند الرزاق. يقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق، أي لا أريدهم أن يرزقوني ولا يرزقوا أنفسهم، ما أريد منهم من رزق لأنفسهم ولا لغيرهم، وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. متى يحصل الرزق؟ بتوجه الأمة إلى عبادة الله عز وجل. وشواهد هذا في التواريخ كثيرة. الأمم عندما تقبل على طاعة الله يوالي الله عليها النعم، وعندما تعرض عن طاعة الله ويكون مقصودها الدنيا فقط فحينئذ يأتيهم الفقر ويأتيهم البغضة ويأتيهم التنافس ويأتيهم ويأتيهم. ولذلك علينا أن نصلح قلوبنا أولا بجعلها تريد الآخرة، ونصلح قلوبنا بأن لا نضمر حقدا على أحد، وأن لا نضمر العداوة لأحد من المؤمنين، نخشى من عقوبة الله متى فعلنا ذلك، ونحفظ جوارحنا وأول ذلك ألسنتنا من حقوق الآخرين وأعراضهم. فإن الأمة متى التزمت بذلك صلحت حالها واستقامت أمورها. فالخشية حينئذ على هذه الأمة ليس من الهلاك العام وليس من تسليط الأعداء، وإنما نخشى من ترك الأمة لدين الله. فإن بعض الناس قد يترك دين الله ويكون من المرتدين والمنافقين وهو لا يعلم بذلك، ويظن أنه على حال جميلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه على عرض من الدنيا. إذا تأملت حال كثير من الناس خشيت عليهم أن يكونوا من أهل هذا الحديث. وبعض الناس ينظر إلى بعض ما يخالف أصل دين الإسلام ويستسهله من أجل أمور الدنيا. ولذلك على العبد أن يتقي الله جل وعلا في نفسه، وأن يخشى من مكر الله أن يجعله يستمر على طريق خاطئ وعلى طريق مخالف لدين الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يخرج زكاة الفطر عن أبنائه وهو في مكة ولكنه في بلده؟
إذا كان الأب يعول أبناءه وينفق عليهم فلا بأس أن يخرج الأب الزكاة في البلد الذي يكون فيه الأب، ولو كان الأبناء في بلد آخر. وهكذا يجوز له أن يوكل أبناءه أن يخرجوا الزكاة الفطر عنه وعنهم في البلد الذي يوجد فيه الأبناء، فالأمر في هذا جائز ولا حرج عليه في الحالين.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للأم أن تؤدي عمرة عن ابنتها الميتة؟
يجوز للأم أن تؤدي العمرة عن ابنتها الميتة ولا حرج عليها في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بأداء العمرة عن الأموات فقال: حج عن أبيك واعتمر. ولكن إذا كانت المرأة في مكة لم يحسن بها أن تؤدي عمرة مكية من أجل البنت، وعليها أن تتوجه إلى أعمال أخرى تنتفع بها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يكن من شأنهم عندما يكونون في مكة أن يعتمروا عن أمواتهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم للأخوات الفرنسيات اللاتي منعن من لبس النقاب لبلدهن؟
نسأل الله جل وعلا أن يفرج لهن، وعلى المسلمين أن يطالبوا تلك الحكومة بإعادة النظر في هذا، وألا يضيقوا على الناس، وأن يبينوا لهم أن المرأة الضعيفة لا خوف منها، خصوصا أنها إذا كانت كذلك لا يمكن لها التخفي عدم البروز، فالمقصود أن عليهم بذل الأسباب من أجل رفع هذا القرار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي أنواع الحج وما هو أفضلها؟
أنواع الحج ثلاثة. النوع الأول حج الإفراد، بأن يأتي الإنسان بحج فقط ليس معه عمرة، هذا يسمى الإفراد. النوع الثاني التمتع، بأن يعتمر في أشهر الحج شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة ويحج، ثم يتحلل بعد العمرة، ثم يحج في نفس السنة ويذبح هديا، هذا يسمى التمتع. النوع الثالث من الأنساك القران، بأن يحرم بحج وعمرة معا ولا يتحلل، وإنما يأتي بطواف عنهما وبسعي واحد عنهما. أيهم أفضل؟ قال الحنفية: الأفضل القران. وقال المالكية: الأفضل الإفراد. وقال الحنابلة: الأفضل التمتع. وقال طائفة: من ساق الهدي فالأفضل له القران، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسق الهدي فالأفضل له التمتع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولتمتعت. ولعل هذا القول الأخير أظهر الأقوال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي نصيحتكم للمسلمين عامة نحو إخوانهم في سوريا؟
نسأل الله جل وعلا أن يخرج لهم وأن يحقن دماءهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يكشف عنهم الغمة التي فيهم، ونسأله جل وعلا أن يطعم جائعهم وأن يكسو عاريهم وأن يتولى شأنهم. المؤمن يبذل الأسباب التي يستطيعها لحقن دم إخوانه في كل مكان، سواء كان ذلك بالدعاء وهو أعظم الأسلحة وأنفعها، فيدعو الإنسان بقلب صادق، وهكذا من الأسباب يتنوع الناس بتنوع قدرهم، فقد يكون الإنسان عنده قدرة على التواصل مع وسائل الإعلام، أو عنده قدرة للتواصل مع وسائل التواصل الحديثة، أو يكون عنده قدرة بالسياسة لأن يكون من أهلها، فالناس يتفاوتون في قدرهم في هذا الباب، والواجب بذل الأسباب لحقن الدماء، بذل الأسباب لحقن الدماء هناك، وبذل الأسباب لنفي إلزام الناس بصرف شيء من العبادات لغير الله جل وعلا. اللهم يا حي يا قيوم افرج لهم، اللهم يا حي يا قيوم أعنهم على شأنهم في أمر دينهم ودنياهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.